الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله: غنى القلب ما يناسبه من تحققه بالعبودية المحضة التي هي أعظم خلعة تخلع عليه، أعظم هبة تهب له، أعظم عطية تعطى العبد، أن يتحقق قلبه بالعبودية المحضة لله عز وجل، فيستغني حينئذ بما تريبه له هذه العبودية من المعرفة الخاصة أي بالله عز وجل، من علمه بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، والمحبة الناصحة الخالصة، أن يكون محبا صادق المحبة، ناصحا في محبته، مخلصا لها من كل شوائبها، يحب الله عز وجل من كل قلبه. في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى المدينة قال: أحب الله من كل قلبكم، إن كان المعنى طبعا معنى ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن. فأول وصايا في التوراة وأول وصايا التي قالها المسيح عليه السلام: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. يقول تحصل تستغني حينئذ بما تريب هذه العبودية من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة الصفات الإلهية. فإذا استحضر مثلا اسمه سبحانه وتعالى السميع وصفة السمع، واستحضر اجتماع الأصوات كلها عنده عز وجل كصوت واحد يسمع جميعها أدناها من أدناها إلى أصاها، اختلاف اللغات وتباين الألسنة والتفاوت الحاجات، وهو سبحانه وتعالى يسمع ما خفي منها وما ظهر وما أسر وما أعلن، يعني يجعله ذلك معظما لربه سبحانه وتعالى، يجعله مراقبا له في كلامه، ويلتفت إلى كل كلمة يقولها لاستحضاره أن الله عز وجل يسمعها، ويستحضر أنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء كما قال إبراهيم عليه السلام منكرا على قومه عبادة من لا يسمع الدعاء، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون. ويستحضر في نفسه كم مرة دعا الله عز وجل فسمع الله دعاءه وتجاب له وفرج كربه وقضى حاجته، ويوقن بأن ما لم ير له إجابة فهو كذلك سبحانه وتعالى سميع دعاء، فهو إما قد صرف عنه من السوء مثلها، إما قد ادخر له عنده عز وجل من فضل ما يتمنى يوم القيامة أن يكون قد أن يكون لم يكن استجب شيئا من الدعاء في الدنيا لما يرى من فضل. وهكذا في كل الصفات يحصل له من أثر شهود الملك ملكوت السماوات والأرض، أن الله هو الملك المقتدر يشهد القدرة والعزة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أقدر العباد على ما بأيديهم وأنهم لا يقدرون على شيء، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، على ذوات العباد وعلى قلوبهم وعلى أحوالهم وعلى أفعالهم الإضطرارية والاختيارية، هو سبحانه وتعالى قادر على الإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء وتفريج الكروبات، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. وهكذا في كل ما يحصل يعني من تدبر أثار الصفات للكون، يتأمل صفة الرحمة وأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، يتدبر كيف أن رحمة المخلوقة التي يرى آثارها في هذا الوجود، مثلا يرى رحمة الدابة التي ترفع حافرها عن ولدها، وقص كده للقطة وهي خايفة على عيالها تمام الخوف، وشوف البقرة وهي بتولد بعد تولد ازاي عندها حنان عجيب على طفل يعني على عجلها يعني. وتأمل بقى كل أم شايلة ابنها كده واخداه في حضنها وحتموت عليه ومستعدة تعمل كل اللي تعمله، وكيف أن كل أب أيضا عنده من رحمة بأبنائه رحمة عجيبة سبحان الله. وتخيل بقى أن كل الرحمات دي اللي بين الوحش بين الحيوانات الأليفة وغير الأليفة بين البشر من يوم ربنا خلق آدم إلى يوم القيامة وما سوف يأتي يعني من رحمة يعني في هذه الأرض كلها، كل ذلك أجزاء من الرحمة واحدة. فأنزل الله إن الله عز وجل جعل الرحمة الرحمة مخلوقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأنزل منها جزءا فبها تراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرة عن ولدها وادخر 99 ليوم القيامة. فتتصور كم من الرحمة ينتظر، فكيف الرحمة التي يصفته سبحانه وتعالى. هذا من هذه الرحمة المخلوقة كلها من آثار اسمه الرحمن. ثم تتصور الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين، كيف رحمهم حتى أخذ قلوبهم إليه وأجعلهم يحبونه وجعل في قلوبهم من المعرفة به والأنس به والشوق إليه ما لا يدركون معه، يعني فضلا أعلى من ذلك ما لا يدرك هذا الأمر. وانظر إلى رحمة الله عز وجل بإرسال الرسل وما أنعم عليه من الصفات الطيبة وجعلهم رحمة للعالمين. تأمل كيف قول جبريل عليه السلام لمريم وهو يقول عن عيسى عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمر مقضيا. فعلا والله المسيح عليه السلام رحمة عظيمة جدا يرحم بها الخلق، يعني رحم الله عز وجل بها أهل زمانه من القساوة التي كانوا فيها والغلظة والغضب الذي حل على بني إسرائيل وعدم استجابتهم ليحيى عليه السلام، حتى قتلوا يحيى عليه السلام سببوا في قتل يحيى كما يذكرون في قصصهم من أجل امرأة زانية. تخيل من سيدنا يحيى عليه السلام الذي عنده الحنان وعنده التقوى والنقاء يلقى في السجن مدة طويلة وهو العبد الحصور التقي البار من أجل امرأة بغي ويقتل من أجلها بعد ذلك. فكان رأس سيدنا عيسى رحمة للعالمين ورحمة للأرض مدة طويلة جدا قرون متعددة، ولم يزل عليه السلام رحمة لأن يعني هناك الرحمة التي سوف تقع ببركة دعوته للإسلام عندما ينزل يكر الصليب ويقتل الخنزير ووضع الجزية يخلص الأرض من شر المسيح الدجال ويخلص الأرض من شر أتباعه اليهود، ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف، من لم يسلم في زمنه قتل ولا يقبل الجزية وتود البركة إلى الأرض ويهلك الله بدعوته يأجوج ومأجوج. يقال للأرض أن ردي بركتك وأبتي ثمرتك للخير العميم بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى الإسلام في زمنك. هي رحمة عجيبة. تخيل بقى رحمة الله عز وجل أهل الأرض بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. رحمة للمؤمن وللكفر، والله العظيم رحمة للمؤمن وللكفر. رحمة للمؤمن بأنه هو بيجد ما لا يعني يمكن أن يوصف بالقرب من الله عز وجل والعبودية له سبحانه وتعالى، وهذه الشيعة العظيمة التي أعظم نعمة على ينعم بها على مخلوق. ورحمة للكافر لأن الكفر بيتعذبوا عذاب بخلاف الشرع، يعني في ظل مخالفة الشريعة هم يشعرون أعظم شقاء في دنياهم. يعني هم لو ما اختاروش الإسلام ولكن عاشوا في ظله لعاشوا في عدالة وعاشوا في إنصاف. شوف البشر لما يعني تسلط عليهم يعني أهل الإسلام الخير العميم كيف حصل للكفر، حصل له خير عشان كده أثر الكفر دول أسلموا ودخلوا في دين الله أفواج، والأمم اللي غلبت ما لم تقهر على الإسلام وإنما كان يعني زوال للحجب عنها عن هذا الدين، لكن عامة هذه الشعوب أسلمت وظلت مئات السنين مسلمة إلى يومنا هذا. يزعزعوا عنهم يحاولوا يزعزعوا عن الإسلام بكل وسيلة وتتقتل يقتل الملايين والناس ما تزعزعش عن الإسلام. يعني اللي حصل في الدول الشيوعية دي كيف مذبح بالملايين قتل المسلمون، وبعدين بعد كل ده نلاقي المسلمين النهارده في هذه الدول لسه مسلمين. آية من آيات الله. فالشعوب دي إزاي فضلت على الإسلام؟ عشان كده ده رحمة للعالم، رحمة للعالم. شوفوا لما تسلط الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين، شوفوا أبادوا من الأرض كم أبادوا. الحرب العالمية دي 55 مليون إنسان إيه قتلوا. إيه ده أبد ده حاجة فوق الطاقة، حاجة فوق التخيل. ما تتخيل إن هو لما المسلمين في كل حروبهم عبر التاريخ العدد اللي اتقتلوا من الكفرة في كل الفتوحات العظيمة اللي سببت خير للأرض كلها بضعة مئات من الألوف عبر العصور كاملة، بضعة مئات من الألوف بالمواقع اللي فيها بقى تدمير تام من الكفار. ويعني يقول 30,000 في اليرموك يعني من أكثر العارك 30,000 كافر، وانا أقول باقي فرص واختب على ذلك بقى المواقع اللي هي أقل من ذلك بضعة مئات من الألوف. عشان والغرب لما يسيطر في 5 سنين بس 55 مليون إنسان في يوم واحد بس بضعة مئات من الألوف اللي بتاعت هيروشيما وناجازاكي دي علشان عشان هنا يكون الملك للأمريكان. وانا اقول لك كان قبل كده عايز الملك لهتلر وبعد كده الملك الأمريكان. الروس عشان يعملوا الثورة البلشفية دي ملايين البشر في كل الجمهوريات اللي هي اخذوها دي الإسلامية منها والأسيوية والأوروبية ملايين. سبحانك الله شقاء عجيب الشكل. شوفوا اليهود مسيطرتهم على العالم النهاردة يشقوا شعوب الأرض دي. وتعرف الله ان ربنا عز وجل جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. تقوم تتأمل آثار هذه الرحمة تقوم يعني تستشعر اسم الله عز وجل الرحيم. فيما تأمل سورة الرحمة الخاصة بقى بالخلق وما في قلوب الخلق من الرحمة وما يعطون من رزق ومطر ونبات وغير دي آثار اسم الرحمن سبحانه وتعالى. تتأمل اسمه الرحيم سبحانه وتعالى. تأمل اسم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فكر كده في ان احنا كناش بنعرف نتكلم كان زماننا بحالنا ايه. كنا نعرف نقضي مصالحنا مش عارفين نتكلم ومين اللي علمنا الكلام مش امارنا وعباطنا. ما في كتير جاي جدا روحوا عند مركز عيوب الكلام في المستشفى الجامعي مركز اسم عيوب النطق والكلام علشان نشوف قد ايه ان الامهات والاباط اللي قالهم مش عارفين يتكلموا دايخين لهم الدوخة السود ازاي عشان يعلمهم يعرفوا انت او حفر اللي عارفين عشان نوقن كده يقينا ان امهاتنا وباطنا اللي عاملين نتكلم. هم كانوا بيتكلموا قدامنا. طب ما كل الناس اللي بكم امهاتهم وباطهم بيتكلموا قدامنا لكن احنا ربنا منع علينا نعرف نتكلم نعرف نبين. علمه البيان من الرحمه العامه ورحمه الله عز وجل القران بتعليم القران جزء منها من الرحمه العامه زي ما قلنا لان انتشار القران رحمه بالخلق جميعا مؤمن وكافر. عشان كده قال الرحمن وعلم القرآن ان اسم الرحمن الدال اسم الرحمة العامة واسم الرحيم الدال على الرحمة الخاصة الدينية المتعلقة بالرحمة الأخروية. فكلما يعني تحصل للقلب تربر لآثار الصفات وما يقتضيه من أحكام العبوديات بكل صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات فكلما استغنى. والله سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وهذا مثل لي ده امبارح إذا كنت تكررت عن امبارح الماء الذي ده هو ايه الوحي والأودية القلوب الكبير كبري والصغير صغير يعني بقدرها يعني كل واحد نصيب. هناك قلوب كبيرة امتلأت إيمانا وعلما وحكمة وهناك قلوب صغيرة وهناك أراضي قيعان لا تمسك ماء ولا تثبتك الآن تنتفعش بالقرآن العظيم. فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبها وذهبت عنها البرودة التي توجب ثقالها وكسلها. تبقى باردة ضعيفة الانفعال أو عديمة الانفعال شيء جاف كده ناشف متلج مثال فعلا كويس أولا ملك يعني إن الناس فعلا اللي مش متحرك مش منفعلة من أجل الإسلام ولا نصرته ولا العمل به عايشين ثلاجة اللي هي طرف الدنيا فعلا والله مثال فعلا في برودة في عدم الحركة في توجب الكسل توجب العجز المذموم توجب الثقل توجب الإخلاب إلى الأرض. تذهب البرودة عن النفس وصارت لها حرارة توجب حركتها وخفتها في الأوامر والنواهي في الأوامر يعني في اجتناب النواهي توجب خفتها وحركتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى بدل ما تبقى طلبة صحبة ناس والشهوات وعمال يفكر في مضاجعة يعني المال مثلا ولا مضاجعة يعني الشهوات الأخرى الرياسة والملك والنساء لا ده هو مال سرحان يعني بيفكر في صحبة النبيين صحبة الملائكة على صحبة الملائكة ويستقر صفاتهم الجميلة وكمالهم اللي ربنا جعلهم فيه ليكون قدوة للبشر علشان يعني فعلا صحبتهم نعيم بلا شك. سماع سيرتهم راحة ونعيم في الدنيا سماع قصصهم في القرآن نعيم وراحة فكيف بصحبتهم هم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل منهم جميعا يقول اللهم توفيق الأعلى زي ما قلنا لكن صارت لها حرارة تجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعونتها بدل ما كانت برودتها في الأوامر الشرعية أصبحت البرودة في الشهوات يعني هي ما تتحركش مش هو ده الدافع المحرك الحقيقي هو ده الدافع. الشهوات دي حاجة كده عارضة جنب الايه، بالعكس الحقيقة بتاخد منها ما تسيره، الوقود اللي بيحرق الشعرية تمشي، بس مش هو مقصود. فيش واحد بقى يعني دي عبارة عن حاجة علشان النفس تقضي حاجتها لكي تستمر للحياة، طعام وشراب وشهوة، مش ان هي دي التي يعيش من اجلها. صارت البرودة في الشهوات وفي الحظوظ، حظ النفس هو الكلام وسط الناس ونحو ذلك، والرهونات، الرهونة اللي هي القرارات الغبية اللي تطلع مرة واحدة كده، ان هو واحد عايز هو حاجة كده من غير ما يعرف هي ليه. طب ما يفكر ويتدبر، ايه اللي خلاك تعوز الحاجة دي؟ عايزها ليه؟ عايزها لله ولا لغيره؟ عايزها لمصلحتك ولا لمضرتك؟ اكثر الناس بيتخذوا قراراتهم بدون تفكير، وحياتهم كلها مش شايفين كده اهو، وجزء كبير من حياتنا بطريقة دي، عملنا كده من غير ما ناخد بالنا ولا ندور في نفسينا ولا نفتش فيها ايه الدوافع اللي خليتها تعمل الحاجة الفلانية. في قرارات اعماق كده، فتصبح هذه القرارات اللي فيها رؤوة دي فيها برودة في نفس، وذهبت عنها ايضا اليبوسة، الجفاف والقسوة والغلظة المضادة للينها وسرعة انفعالها وقبولها، فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الإنفعال، فتتأثرش، ما فيش عندوش قابلية للتأثر والإنفعال بأوامر الله بالمواعظ التي توعظ، يعيدون القرآن أن تأثر ما تأثرش، نعود بك من القسوة والغفلة. قال وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. من ضمن آثار القسوة واليبوسة تحريف الكلمة عن مواضعه، يعني ايه؟ ان هو يحفظ الدين مش لازم يجيب القرآن يروح جاي شايل آية وحاطط آية غيرها، تحريف المعاني داخل فيه. لما يقول ايوه ده هو ده، هو ده دين، هو مش هو ده الدين. لما يقولوا الدين مثلا على سبيل المثال في طرح القبور مثلا، في الموالد، في الدين ان الناس تسمع الكلام ولو كان غلط ولا ولو كان عدم تطبيق شرع الله. الدين عندهم ان احنا نحب اليهود والنصارى وهم بيذبحوا كل الذبح، اهو مش الناس بتقول الكلام ده هو الدين والعياذ بالله. في واحد يوم الايام باجرامه يقوم على واحد كبير من طواريخ الكفر يقول الاخلاء وبعضهم يومئذ لبعض نعوذ الا المتقين والعياذ بالله، نعوذ بالله. بقول الدين اهو بيستدل بالايه على ان كل هيكون حبيبه يوم القيامه وده متقي، واحد من طواغيت الكفار، اعوذ بالله. تحريف الكلام عن مواضعه، تمام ساكت في ملح شايف تحط ملح كتير يقول. القسوة تحصل للإنسان بسبب يسمع آيات الله عز وجل ثم يصر مستجرا كأن لم يسمعها، نعوذ بالله منه. فبنقول سرعة الانفعال والقبول للحق، انه يقبل ويتأثر، تبقى تذكرة مرة كافية، النصيحة مرة كافية، واحد تقعد تنصحه مرات عديدة نتيجة القسوة لا يتأثر، يبقى عنده برودة وعدم حركة في الأوامر والنواهي ولا يقبل الاتعاظ، وعنده قسوة وغلظة. وزيها الأعمال مثلا تلاقيه يعني خاصي على المؤمنين، ما مش رحمة بالمؤمنين، هذا نتيجة قسوة القلب والعياذ بالله. ده لو إنسان بيعذب حيوان والعياذ بالله يبقى عنده قسوة القلب. دخلت امرأة من النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشية الله، ربنا يكره القلب القاسي سبحانه وتعالى ويعذب أصحاب القلوب القاسية، فكيف بمن لا يعبأ مثلا بآلام ملايين البشر ملايين المسلمين. ده يعني سبحان الله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الرحمة في امرأة كافرة جعلت يعني وفي طائر، لما المرأة جعلت تحت السبي حتى وجدت صبيا فألصقته يعني بطنها وألقمته وثديها، فقال أترون هذه طارحة رباها في النص؟ فقال الله أرحم عبادي من هذه ولده. وقال في الطائر الذي فصلت عن ولدها قال من فجع هذه ولدها رد عليها ولدها، فسبحان الله. وحرم صلى الله عليه وسلم التفرقة في البيع يعني في مثلا بيع الإماء وأولادهن، حرم التفرقة بين الأم وولدها حتى لو كفر، لأن في رحمة عامة دينا كل دي ثمرات الرقة والرفق واللين لزوال القسوة. زي واحد لما يلاقي في ناس مثلا منتسبين للدين وكل همهم الطعن في الآخرين وبعد الالتزام عندهم الالتزام معناه أنك تشتم في الخلق كلهم، حاجة غير محتملة. ده الالتزام يا اخوانا، مش هو ده الدين، مش هو ده الطاعة ربنا تحت اسم مثلا محاربة اهل البدع، حتى ولا معالي خطأ ولا تأويل ولا الجهل ولا اي حاجة. ذلك زي الخوارج اللي عندهم قسوة عجيبة، التكفير دول عندهم قسوة شديدة جدا، منهج كل حتة التكفيرات دي كده وصدها ايه؟ وصدها قسوة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، والعياذ بالله الخوارج الرسول اخبر عنه. فمناهج الانحراف دي كلها اللي ما فيهاش دقة على المؤمنين ولا رفق بيهم ولا التباس يعني الاعذار لهم ما امكن كتعذار شرعية، فهذا الكلام يعني من علامات القسوة. تحذير من المنكر واجب، تحذير من البدع واجب، اما انها تكون لو واحد بالضبط كده زي ما بقول ايه، اولا في لابد من وجود الموازنات، لابد من التباس الاعذار في التعيين، يعني في فرق ان انا اقول فلان الفلاني ده مبتدع وبين هو كلامه ده بدعه، وهو بقى ايه، هل استوفيت الشروط ولا لا، هل اقيمت عليه الحجه، هل وصل العلم، هل عنده خطا، عنده تاويل، عنده جهل، عنده اكراه. ننظر في زي ما في التكفير في شروط وموانع، ففي التبديع والتفسير في شروط وموانع. وزي ما قلنا ان القضيه دي شوفوا كده الكلام قد ايه، يعني في كلام الثلاثة رضوان الله عليهم في الطعن الاخرين من بما فيهم اهل البدع حجمه قد ايه، وتكلامهم هنلاقي كلام كتير جدا جدا في تعليم الناس دين الكتاب والسنة، مش كده منقول اصفاء عظيمة على اما لبعض، مش الامام احمد بن ايمه الجرح والتعديل، مش كده؟ طب الامام احمد ما اتنقلش عنه الا الجرح والتعديل، ولا اتنقل عنه مذهبه كاملا والعقيدة صحيحة كاملة، كل حاجة اتنقل علشان نبقى حاجة زي الملح، ما تعوش تاكل ملح بس، يعني واحد ياكل ملح بس هيحصل السبب. فالمناهج اللي هو بعدين قضية الموازنة ما بين الإنسان يكون عنده خير عنده ايه وعنده شر، اكره الشر اللي عنده وحب خير اللي فيه، ومبصروش من نص من نار واحد. هذه مناهج بطريقة معينة كده اللي فيها رعونة زي ما قلنا في التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل، وكذلك في شغل الناس بهذه الأمور دون غيرها وعدم تحقيق توازن في العطاء، كل دي من علامات القسوة الشديدة. فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الإنفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، فإذا صارت بروزتها حرارة، يصح إذا صارت برودتها حرارة، يعني الموجودة في النسخ الكتاب إذا صارت يبوثتها حرارة وبرودتها رطوبة، لكن الصح أن هي إذا صارت برودتها حرارة ويبوثتها رطوبة، عرقم سبق قلم من أمام القيم وسقي ابناء الحياة الذي أنزله الله عز وجل على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له. قلوب الأنبياء مستقر فيها النور، مستقر فيها ماء الحياة الوحي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وجعلها معينا عين نبعة. قلوب الأنبياء اللي عايز ياخد منها ياخد، بس تقرب منهم شوية اعرف صفاتهم الجميلة حتنال من معاني الإيمان، ففاض منها من هذه العيون اللي هي قلوب الأنبياء، ففاض منها على قلوب أتباعي فأنبتت من كل زوج كريم، فانقادت حينئذ قلوب الأولياء دول أتباع الأنبياء بدمام المحبة إلى مولاه الحق، أو انقادت النفس في زمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكمال طمأنينتها، أو مرضية له بكمال طمأنينتها. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال فقوله في الدرجة الأولى وهي غنى القلب إنه سلامته من السبب، أي من الفقر إلى الأباب السبب وشروده والاعتماد عليه والركون إليه والثقة به. واحد معتمد على الفلوس، مطمن إن هو عنده رصيد البنك، مطمن مش هاي فلوس في البيت، يبقى ده قلبه لم يسلم من السبب. ليه؟ لأن هو مطمن عشان هو الحاجة موجودة. هل هيكون نفس الدرجة من الطمأنينة لو ما كانش فيه الحاجة دي؟ زي الطيور، تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا تغدو. ايه اشمعنى الطيور؟ يعني المثال مهم قوي، الطيور عمرها ما تدخس، النمل ما يدخس مش كده، والجعارين بتدخس، حاجات كتيره بتقعد ايه تشيل الاكل بتاعها، لكن الطيور بتنام قريره العين كل ليله، وعندها ثلاجه ولا عندها ايه مخزن تخزن فيه شيء من الاكل بتاعها، وتنام مطمنة تمام الطمأنينة. تخيل انت وانت عندك في بيت التلاجة راضية ومفيش خزين على رز ولا سكر ولا حاجة، وانت هتعرف تنام تريح او كده ومانتش عارف بكرة اللي فيه. فحق توكل ده الطيور فعلا والله مثال جميل جدا. دلوقتي العصافير كلها نايمة دلوقتي مش كده على الشجر ومش مخبية حاجة لبكرة، وهي هتصحى الصبح تقعد تسبح ربنا الصبح كده ويطلع تنطلق وربنا يرزقها كل يوم. فالسلامة المساوية دي مش موضوع سهل والله، هي كلمة غير قد كده، لكن ساعة الواحد يبقى قاعد مطمن علشان هو ايه سايب لهم حاجة، زي ما كل واحد عايز ايه يطمن يطمن لمستقبل عياله، يشيل لهم ايه يشوف لهم يشيل لهم مستقبلهم. مش حرام الادخار، بس المشكله كلها في ايه؟ في مين اللي يسلم من الاعتماد على الاسباب حتى هنا ياخذها هنا ياخذ بها. فمن كان معتمدا على سبب غناه واثقا به لم يطلق عليه اسم الغني، لانه فقير على الوسط، بل لا يسمى صاحبه غنيا الا اذا سلم من عله السبب استغناء بمسبب بعد الوقوف على رحمته وحكمته بعد مشاهده انه الرحمن الرحيم وتصرفه وحسن تدبيره سبحانه وتعالى. فلذلك يصير صاحبه غنيا بتدبير الله. فمن كملت له السلامة من الأسباب من علة الأسباب ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة بالانقياد لحكمه حصل الغنى لقلب بوقوفه على حسن تدبيره عز وجل ورحمته وحكمته. فإذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء لمجردها الوقوف، إن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له. فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار. يعني أنت لسه ما فوضتش ما سبتش الأمور لربنا، لسه عمال تقول أنا بدبر لنفسي واختار دي وما اختارش دي، أنا عايز دي ومش عايز دي، عايزة تبقى كده ومش عايزة تبقى كده. طب أنت في الأمور الدنيوية انت المفروض ان يكون ده في الامر الشرعي، انت عايز اللي ربنا شاءه سبحانه وتعالى، اما ان انت تبقى ايه حالتك دنيويا فسيبها لربنا سبحانه وتعالى. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات العقل. فرعونة الاختيار ان الانسان لسه بيختار نفسه، دي حاجات عميقة جدا في الانسان، ان هو خواطر ايه هو اللي عايزه وايه ليه هو عايز دي ومش عايز دي. طالما انه لسه بيتضايق من امر ربنا قدره الا ان يكون الله قد اوجب عليه ان يضيق به، اللي هو ايه ده المحرمات والمعاصي، مش كده؟ المحرمات والمعاصي لها وجهين يوصلها، الكفر والمكر، وجه يضيق به لان الله حرمه او وجه يبغضه لان الله حرمه، وجه تاني ينظر ان هو حكمه وقدر وان هو كله في خوض يلعبه. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، الآية دي عجيبة الشأن، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. الرسول صلى الله عليه وسلم بلا شك كان بيضيق صدره بالإيمان، ولقد نعلم أنك ضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربنا نهى عن غبيق ده، بس نعرف ان الموضوع مش سهل انه يحصل الانسان. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهي عنه، اذا كان بيحصل له ده فطره في الانسان الماضي زي ما بيقولوا خواطر، ما الانبياء بشر من البشر مش منزهين عن هذه خواطر، زي ما قلنا سيدنا موسى ايه اورث في نفسه خيفه موسى لحظه كده وبعدين جاء التثبيت من الله سبحانه وتعالى وزال ذلك الخوف وتكلم بعد ذلك بالكلام العظيم الرائع. ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عز وجل أنه يضيق صدره صلى الله عليه وسلم بما يقولون حرصا على إيمانهم، لكن ربنا عز وجل يقول ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. مين اللي يقدر يسمع بقى تخطيط الأعداء وإعداداتهم ومكرهم ويبقى فعلا يمتثل ولا تك في ضيق مما يمكرون؟ إن هو بيحس كده إن هم عم يلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حته صغيره كده. تخيل بقى العالم اللي عمال يمكر للاسلام واهلي ده ويخططوا في الشرق وفي الغرب ويجيبوا يمين وشمال وكل وده فغرهم يخوضوا ويلعبوا، كل ده بسبب المسالمه الاستسلام للحكم وهو أن تشهد أن الله عز وجل أمرك أن تحب ما شرع وتكره ما يخالف الشرع، ولكن في نفس الوقت تشهد قضاءه وقدره فتر بتدبيره سبحانه وتعالى، تعلم أن ما يقدره من المخالفة للشرع يجعل من ورائها خيرا كثيرا، فترضى عن الله عز وجل في كل ما فعل حتى خلقه للشر، فليس للشر، فالخير كله في يديه، الشر ليس إليه، ليس من صفته، ليس من فعله، هو من خلقه عز وجل. خلق الله شر، ولكن قدر من وراء وجود الشر من أنواع الخير ما لم يكن محتملا وجوده إلا بوجود هذا الشر، لأجل ذلك قدر الله هذا الأمر المكروه له عز وجل والمكروه من عباد الله المؤمنين، ولكن ليعطيهم من أنواع العبودية ومن أنواع الخيرات ما لا يمكن أن يحصل لهم إلا بواسطة هذا الأمر المؤلم من الشر. المنازعة بحكم إلى حكم آخر، إن هو عي مثلا مرض يقول لا أنا المرض ما كانش ينفع بأن أنا كنت شايع، وكان الواحد ما يعيش أحسن، أنت سائل الله العافية، لكن ما تعترضش على إيه؟ على المرض اللي حصل لك، اللي حصل في خير كتير، ما تطلبش الآلاف تقول لي داعي عشان أخذ ثواب، لأن ربنا أمرك بإيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله العافية، سألوا الله العافية، قال اللهم اسألوك اليقين والعافية، شرعا كده طبعا. هل تتصرف هيجي لك بلاء؟ لا هيجي لك بلاء، ما تطلبوش أنت، بس هو جاي لك لوحده، لا مش لوحده، يعني من عند الله عز وجل يقدره لما ينزل اصبر، قبل كده ما تطلبوش. لكن ساعتي يقول لي أنا متضايق أوي الموضوع ده، ده بقى رغونة الإيه؟ الاختيار، بتقول أنا عايز دي ومش عايز دي، يبقى عنده فخط بدرجة ما، جدع بدرجة ما، أهو ده المذموم، ده سبب شقاء للإنسان. لو الإنسان تخيله كده وهو متألم مش زعلان، مش زعلان إن ربنا قلبه كده، لأنه شايف من وراء الألم ده أنواع خير كتيرة جدا، قاعد ما تفرقش معاه بقى، كما قال ابن مسعود حبذا المكروهان الموت والفقر ها؟ نسيت أظن هو يعني اللي هما الاثنين الحاجة المكروهة الناس تكرهها اللي هو يعني غالبا الموت والفقر، والله إن الموت هيستريح بيه من هم الدنيا، هو مش طالبها، بس هو بيفوض لربنا سبحانه وتعالى اللهم احيي ما علمت الحياة خيرا منها وتوفني ما علمت الفقر خيرا منها، ويعود بالله من الفقر الى العباد حتى لو هو مع قليل يستفيدنا ان نحتاج الى احد، فلا يتم. يقول ومن كان فقيرا الى شيء لم يرده الله لم يشعه لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله، فلا يتم الغنى بتدبير الله سبحانه لعبده إلا المسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره. اشهد فضل الله عليك وأن الله يمكر لك يدبر لك يدبر لعبده المؤمن ما لا يحسن العبد، ثم يبقى عليه بعد عليه خلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب سبحانه وتعالى، مسالمة للحكم في ترك المنازعة لله، الخلاص من الخصومة من الخلق، فإن منازعة الخلق على الحدود الدنيوية وخلاء معهم عليها دليل على فقره إلى الأمر الذي وقع فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة، ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ العاجلة يسخر لفوته ويخاصم الخلق عليه لا يطلق عليه اسم الغني حتى يسلم الخلق من خصومته كمال تفويله إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره، فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السر، ومن علة منازعته لأحكام الله سبحانه، ومن علة مخاصمته للخلق على حضوره، استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه، لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسخط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه، فتكون مخاصمته لله وبالله، بك خاصمت إليك حكم، تكون محاكمته إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصم وإليك حاكم، فتكون خاصمة هذا العبد لله لا لحظه وحظه ومخاتمته خصمة لما تختلف مع واحد يرد إلى شرع الله، إلى أمر الله وربعه، لا إلى شيء سواه. فمن خاصم نفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر نفسه. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: ومن سقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه قط. وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر بالطاغوت. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده، كما هو كذلك في نفس الأمر. يعني في الواقع الموجود من لما إذا حكم الله الأمر وقع كان حكم دوني، فأنت تجعل هذا الأمر لك في قلبك أيضا أم لا؟ أنت تريد بأن أنت بتختار تحاكم الشرع ولا الغيره. وإلى في الأمر نافذ، أمر الله واحدة لا تحتاج إلى تكرار. إذا أمر نفذ سبحانه وتعالى كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة، مرة واحدة ليست تتكرر. أنت ممكن أنت تقول إيه اعملوا حاجة ضمير ما تعملش، اعملوها تيجي أنت تعملها بإيدك ما تضبطش معاك، تحتاج تعملها تاني، تدرب مرة تانية، تعيد المحاولة. لكن أمر ربنا مرة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وذلك تأخير حاجة معينة لحكمته، إنهاله للكفر والظلمة لحلمه سبحانه وتعالى ولعدله، ولأن يوما عند ربك كألف سنة. وتيجي لحظة تبص تلاقي كل ده وقع في طرفة عين كلمح بالبصر، بس احنا بننسى تلك اللحظات. استعرض كده التاريخ الطويل لهلاك الأمم، جت لحظة قوم نوح غرقوا فيها، كانت لحظة فرعون ضعف جدا 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 وهو بيغرق، وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. استحدي دايما بتتنسى. كل ملوك الأرض قبل هؤلاء الموجودين راحوا فيه، كل واحد لحظة بيموت فيها. فإذا أمر الله بأمر أمم بأكملها تزول، وحضارات كاملة بتختفي. الله عز وجل يفهم يا شيخ. والقول فرق بين حسن الظن بالله والغرور به. الغرور أن يسير في تاريخ الباطل والمنكر، شايف نفسه يخش الجنة، مستحق دخول الجنة، ماشي في سكة مطروح وعمال يقول حوصل مصر إن شاء الله، حوصل مصر إن شاء الله. لكن حسن الظن إن هو يمشي في سكة مصر، يركب المواصلات اللي تودي مصر ويقول يا رب وصل. اللي عايز يخش الجنة يسير في طريق الجنة. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يسير في طريق الطاعة ويعمل الصالحات ويرجو الله عز وجل أن يغفر له ذنبه تقصيره، أن يقبل عمله ناقص بفضله. ولكن يسير في طريق المعاصي والفساد ويحدث نفسه بالمغفرة والقرب التام، وهو ما عملش حاجة خالص ولا ضحى أي تضحية، لا بشهوات ولا بلذات ولا راحة ولا بذل جهدا لا في العلم ولا في العمل ولا في الدعوة ولا في الجهاد ولا في شيء، ويقول بقى لي أنا عايز أبقى من المقربين. يعني مش كان بس إن هو بقى ناجي، نسأل الله العافية. لما ابن الحضر رضي الله عنه سمع رجلا وقال: أنا أريد أن أكون من المقربين، لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين. فقال: ها هنا رجل يود أنه لو مات لم يعف. يقصد نفسه رضي الله. طالبة لم تمتحن امتحانات الشهرية لثلاث مواد، المدرسة قالت لها إذا حضرت الشهادة الماضية سوف تضاعف الدرجة الخاصة. هل يجوز أن تحضر الشهادة الماضية كذبا وزوءا؟ يعني ونحن في رمضان من يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة، من يدع طعاما وشرابا. عشان إيه؟ ما تاخد كام يعني؟ هتطلع إيه يعني في الآخر يعني؟ لا، لا يجوز أن تكذب. إذا كانت عينة خلاص تجيب الشهادة الماضية. إذا كان سبب تغيرها هذا صوم التطوع للميت، نعم يصح ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على الصيام صام عنه ريه. فإذا جاز في فرض جاز في النفل الأولى. هل يجوز إقامة الصلاة لشخص يصلي سنة وآخر يصلي الفرض؟ نعم، فقد كان معاذ يصلي نافلة بقومه وهو يصلون العشاء، وكانت الصلاة يؤذى له ويقام في مسجده. الاتفاق في سورة الكهف، قال الله عز وجل: فلما فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية، استطعم أهلها، ثم قال واما الغلام فكان لغلامين وما جدارك فكان لغلامين يتيمين في المدينه. فاصلا لفظ القريه والمدينه الاثنين بمعنى واحد في الكتاب والسنه، وليس في الاصطلاح المعاصر اللي هي بتاعه الحكم المحلي. مش الحكم المحلي دي ملهاش دعوه بالايه باللغه العربيه. ممكن نقول قريه الاسكندريه، بل هي ام القرى مكه مدينه طبعا، فالمقصود ما كان مجتمع الناس مجتمعين فيها، لذلك يصح ذكر هذا وهذا. اما السر فلا اعلم، يعني ليه بدا بقريه وهي انتهى بمدينه انا لا اعلم، لكن الاثنين بمعنى واحد. رجل كان عنده شك في وجود نجاسه في ثوبه، لكن الشك غير قريب من اليقين، طبعا لما تاكد وجود النجاسه فصارت صحيحه. يقول الاخراج ده كان الفطر الميت، لا مش مشروع، يتصدق عنه حيث صدقه، حيث صلحها طعام طلعها طعام. يسو كثيرا في الصلاة جاهد اللهم تعالى. أخ من الإخوة الدارسين لعلم القراءات يقول بعد جواز قراءة كلمة برواية داخل الرواية التي يقرأ بها، فما دليل جواز الكلام ده؟ لما يكون بيروي بيعلم الناس رواية يقول لهم هذه رواية حفص بن عاصم، أنا مش بقول لكم في الصلاة أنا سوف أقرأ لكم بقراءة حفص بن عاصم بسم الله الرحمن الرحيم، لا، القرآن نزل الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قرأ هذه القراءات كلها. واصلا حفص عن عاصم ده، عاصم ده جمع هذه القراءة من اللي جمع عنهم نافع، هم الصحابة رضي الله عنهم، دي اختيارات هؤلاء القراء، هو اللي اختار من كل هذه القراءات. ما يجوزش ان انا اقرأ بقراءة تانية وانا اعلم الناس قراءة معينة في التعليم. هذه مسألة حصل غلطة عند اللي بيدرسوا علم القراءات من غير ما يرجعوا الفقه الاحاديث وعلماء الفقه في ذلك، من ان هو اللي ما يجوزش ايه؟ اللي ما يجوزش ان هو يدخل قراءه في قراءه في تعليم هذه القراءه وفي روايه بها، يقول لهم دي روايه فلان، لازم يجيبها زي ما هي. اما تعبد سواء في التلاوه في الصلاه او في غيرها فلا مانع ان يقرا بكل ما نزل من عند الله عز وجل، كلها كاف شفا. لا، لانها ليست من السنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرا على الحرف ده واقرا ده على الحرف ده واقرا ده على الحرف ده، كان يجمع الواحد في نفس الموطن الحفيظ. وابن تيميه يقول ده بدعه الا للتعليم، يعني احنا علم واحد اقول له وش بيقرا كده ونافع وحفظ بيقرا كده مثلا، لكن ان هو في العباده الواحد يقراها الاثنين لا خلاص، صدق الله العظيم كثير من العلماء بدعه. بس بقول اهو ده سرحان، لا الركعه دي واخد بالك مش هنجيب كده روايه، الكلمه الواحده ما قراش اللي بوجه واحد دلوقتي، ممكن يقراها في مره ثانيه بوجه ثاني. في كتب الفقه يستحب المسرع الى الحج ان يترك قوتهم حتى يرجع. لا، هو يجب ان يترك لهم نفرتهم الواجبه. لانه ما يجب عليه ان يعني ما يجب عليه حد اذا كان زائدا على قوت اهله وعياله حتى يرجع. الله، هل هناك تعارض بين هذا وبين كلام توقف دي اعمال قلوب؟ موضوع الطيور دي احنا ما ندخلش، احنا قلنا الرسول كان بيدخر، بس المهم حال القلب، هل هو قلبه مطمئن الى سبب ولا مطمئن الى خالق السبب؟ بحيث ان هو لما يكون قدامه من الدخل مش حرام، بس ساعات مش هتلاقي، هل يبقى نفس الحال ولا لا؟ ساعات بتبقى الامور مش متيسره، هل يبقى هو قلبه متعلق بهذا نفس الدرجه ام لا؟ هو ده الكلام. اما الادخار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لاهله يقول سنته، بس لما كان بيروح فقط كان بينفق، ولذلك ما كانش بيعدي عليه السنه وهو القوت موجود، بل متى ودرعه مرهونه عند يروي في 30 رسخ من الشعير. قوم بني قوم نبي الله يونس عندما لم يستجيبوا لدعوه نبيهم دعا عليهم سيدنا يونس حتى اقترب عذابهم، عادوا الى الله عز وجل وتابوا انابوا فرفع عنه العذاب. هل ذلك ردا لقضاء الله؟ هذا المكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ انهم يؤمنوا يرفع الله العذاب، لكن كان لو لم يتوبوا لنزل العذاب، هذا من القضاء الذي لم ينزل. علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون، والدعاء يرد القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القضاء الذي قدر الله الا ينزل. القضاء نوعين، قضاء قضى الله ان يقع وقضاء قضى الله ان يرد. قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه قضاء شرعي، امر شرع الا تعبدوا الا اياه.